بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا عن التوبة، والتوبة هي الرجوع عن الذنب أو الذنوب، والتوبة لا تكفي، يعني بمجرد الإنسان أن يتوب من الذنب وأن يقلع عنه ليس هذا بكافي في سيره إلى الله عز وجل، إذ هذا الذنب أو هذه الذنوب قد تركت جدارا مشروخا عظيم الشرخ، وقد يتسع ويزيد مع الأيام. ولذلك لابد من عبادة أخرى قلبية بعد عبادة التوبة، بغيرها ربما ينتكس العبد ويعود كما كان قبل التوبة وربما أشد. فلابد من عبادة قلبية تلي عبادة التوبة، ألا وهي الإنابة. فتكلمنا عن التوبة وبينا يعني أن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، أو الرجوع عن الذنب والإقلاع عن الذنب، هذا أصل التوبة. العبادة التي تليها وهي الإنابة، والإنابة في اللغة معناها عاد ورجع، عاد ورجع. فالإنابة أن يعود الإنسان ويرجع إلى الله رجوعا كليا متجردا خالصا لله تبارك وتعالى، فيرجع عن كل ما لديه من أهواء وشهوات ودوافع ونوازع، ويجعل همه هو رضا الله تبارك وتعالى. يبقى العبادة الأولى وهي التوبة، بعد الإقلاع عن الذنب والرجوع لا بد من سير إلى الله عز وجل لجبر من كسر، ولتضميد هذه الجراح التي وجدت في القلب وفي الجوارح. ولا يكون هذا إلا برجوع صحيح سليم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نقف وقفة بسيطة جدا، وهي أن كثيرا من التائبين، بل ربما نقول الغالب من التائبين، سرعان ما يعود، وربما لنفس الذنب. يعني كم من أقوام وقعوا في ذنب واحد أو وقعوا في ذنوب ثم يتوبون، وربما يكونون صادق التوبة أو صادقون في توبته، ولكن بعد وقت قريب كلما عرض على الذنب على القلب هذا الذنب كلما تشوق له، وفي حالة عدم وجود الدوافع التي تمحي وتزيل هذا الذنب ربما يسقط فيه. ولذلك العلاج السليم الصحيح لصدع القلب الذي تصدع بالذنوب بعد التوبة الإنابة، أي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يظل هذا الذنب كامن في القلب، ربما يظل إلى سنين سنوات عديدة وهو في أمان من الذنب، ولكن عندما يتهيأ أو تتهيأ أسباب هذا الذنب يقع فيه، بل ربما بعد 20 أو 30 سنة وهو في ستر، لأنه لم يتهيأ له أسباب هذا الذنب. فإذا هيأ له الأسباب كاملة ما زال في القلب جراح، فهذا الجرح ما التأم بعد، لا يلئمه ولا يداويه ولا يبرئه إلا الإنابة، الرجوع الكل إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: يعجبني إذا أذنب العبد ذنبا أن يتبعه بعمل صالح. إذن الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بأعمال صالحة يسد بها هذا الخلل وهذا الصدع الذي كان موجودا في القلب. وأمر ربنا عز وجل بالإنابة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فبدأ سبحانه وتعالى بالإنابة أي العود والرجوع إلى الله عز وجل، ثم التسليم الكامل لله عز وجل. فالإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة، يعني بعدما تاب يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان على طاعات سابقات لا بد أن يعود إليها كما كانت أو أزيد، وإن كان مقصرا فإن هذا الذنب قد يكون هو السبب في علو قدره ومعرفة شأنه وحاله بعد انكسار بالذنب، فيصبح من العباد ويصير من الصالحين الذين ما أحيا قلوبهم إلا هذا الذنب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رب ذنب كان سببا في عود العبد إلى الله عز وجل، ورب طاعة يدلي بها العبد على ربه تكون سببا لهلاكه. بمعنى أن الإنسان قد يكون في ستر، يعني كما يقال يعني يصلي يصوم، يعني إنسان عادي، فيقع في ذنب فيشعر بعظم الجرم الذي وقع فيه وبالسوءة التي نالت، فإذ به ينكسر قلبه بل يتصدع، فيرجع إلى الله عز وجل وينيب ويعظم السير، فيكون هذا الذنب هو السبب في علو قدره وفي رجوعه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. ورب طاعة، سن مثلا مرة أحس كده أنه يصوم يصلي يؤدي بعض الطاعات فيدلي بها، يشعر أن له مكانة وله حظ، حتى أنه ربما يظن أنه بين الأنام هو الأعلى بسبب هذه الطاعة، فتتعاظم في نفسه ويعلو حتى والعياذ بالله يتحلى بالكبر الذي هو من أعظم الفساد في الأرض، والجنة حرام على من كان في قلبه ذرة من كبر. فلذلك لابد للعبد أن يدرك حال قلبه ولا يستهين بالمعصية، فإن المعاصي مولدات، كلما وصل الشيطان إلى قلب العبد وأوقعه في ذنب حتى ولو قليل ولو حقير لا بد لهذا الذنب من أخوات، ولا بد من تتابع للذنوب، حتى أن البعض قد يستهين يقول هذا بسيط هذا ذنب سهل إلى غيره. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي ما يستحقره العبد ويتخيل أن هذا بسيط، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، قوم مسافرون ونزلوا بأرض أرادوا أن يجمعوا حطبا ليوقدوا نارا فيأكلوا أو يطعموا إلى آخره، فنزلوا بأرض فلا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، وكل يحتقر عوده. ماذا يعني هذا العود؟ وبما يعني يكون سببا في نضج الطعام يحتقر هذا، حتى جمعوا أي تجمعت هذه العيدان فأنضجوا خبزتهم. ومتى اجتمعت الذنوب على العبد أهلكت، يحتقر هذا الذنب فإذا بأخوات بأخوات، فينتقل من ذنب إلى ذنب، ودائما الذنب يتقدم ولا يتأخر، يعني ما يرجع، أي من أذنب ذنبا يصعب عليه الرجوع إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه. يعني من وقع في ذنب نعوذ بالله من الخذلان فهو مخذول، فهو منتكس، فهو مهين، وكما قال الحسن: لو عزوا على الله لعصمهم ولكن هانوا فوكلهم لأنفسهم. ولذلك لا يقع في الذنب إلا مهين سقط من عين الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إن أحب عبده حال بينه وبين السقوط، بينه وبين الوقوع في أوحال المعاصي والذنوب صغارها وكبارها. فلذلك لابد للإنسان أن ينظر، إن وقع في ذنب يعلم أنه مهين وأنه ذليل حقير، إذ لو كان له عند ربه منزلة ومكانة لعصمه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. فإذا أحس بهذا، بوحشة الذنب وبما اقترفت يداه وما وقع على جوارحه وما نكت في قلبه، عليه أن يفيق. هذه الإفاقة هي الرجوع والعود إلى الله عز وجل، وهي الإنابة، أي ليس مجرد أن يقف عند التوبة فقط، لا، لابد أن ينيب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى رجوعا سليما صحيحا. وفي التنزيل كما قال عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أي بعد الإنابة أعمال وطاعات وقربات، يعظم العمل حتى يمحي ويزيل أثر هذا الذنب. وقيل إخراج القلب من ظلمات الشبهات هو أصل في الإنابة. إخراج القلب من ظلمات الشبهات التي أوقعته إما في ذنب وإما في بدعة، شبهات معينة أظلمت القلب، فصار هذا الإنسان مسكين في ظلمة، أعمى لا يرى، فبالتالي لا يدري أوقع في طاعة أم في معصية، أوقع في سنة أم في بدعة، وهذا من عظيم الهلك. ذلك نرى كثيرا من الناس لا يميزون بين الطاعة وبين المعصية. أذكر كنت في سيارة، يعني كنت في سفر، فركبت مع سائق سيارة، والسائق هذا معه يعني أغاني فيها خنع وفساد للقلب بين، يعني لا يطيق أحد أن يسمع هذا. فقلت له بطريقة مهذبة: يعني أرجو أن تطفيها، يعني أو تغلق. فنظر النظرة يعني متعجب جدا، وأوقف السيارة وقال لي: تفضل انزل. قلت: جزاك الله خيرا. طيب لن يكتفي بهذا، بل لابد أن تدفع الأجرة. أنا ما تعديت خطوات وأراد أن يتشاجر معي لأدفع الأجرة. فالشاهد هنا بأن الإنسان إذا كان في ظلمة لا يميز بين الأشياء، بين هل هذه طاعة أم هذه معصية، بل ربما يستبرئ المعصية، يستمرئها قلبه ويشعر أن هذه الطاعة وهي الأصل. وكم من أقوام غرقوا في شهوات الذنوب والمعاصي والأثام، وما ردهم إلا يعني والعياذ بالله النكبات التي قد تكون سببا لخروج من هذا. فقيل إخراج القلب من ظلمات الشبهات، وقيل الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل. الرجوع من الكل أي من كل ما أنت عليه إلى، أي نفي الأسباب، إلى من هو مسبب للأسباب، إلى من له الكل أي هو من الذي سبب الأسباب. فلا سبب يتعلق به العبد البت، لأن الأسباب قاصرة، ومهما تعلق العبد بسبب فهو عاجز، والسبب أهوى، يعني السبب ضعيف مهما كان هذا السبب، ما كان من منصب أو جاه أو مال أو سلطان أي شيء، فهذه الأسباب ضعيفة. فالرجوع والإنابة إلى من هو مسبب الأسباب وخالق الأكوان سبحانه وتعالى. وقيل الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، لأن غالبا أصحاب الغفلات هم أصحاب الذنوب. كلما غفل القلب كلما كان أقرب لأن يحيط به الشيطان فيسقطه ويهلكه، وكلما كان معظما للذكر كلما كان من الناجين. وذلك أفضل عبادة وأعظم عبادة على الإطلاق الذكر، حتى أن البعض ربما لو فرط في جميع الطاعات وظل قائما على ذكر الله عز وجل، قد يكون هذا الذكر سبب في الرجوع مرة أخرى. إذ الذكر هو محرك القلب الذي يحركه إما إلى توبة وإما إلى طاعة، إلى توبة وإنابة ورجوع عن الذنب وطاعة وإقبال على الله عز وجل. هذا بالنسبة للذكر. إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد كثرت علي شرائع الإسلام، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عظم الذكر، وما أمر الله عز وجل بالاستكثار من شيء وأثنى على أهله إلا الذكر، كما قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذا يعظم في القلب الرب سبحانه وتعالى. واللسان هو من أعظم أسباب تحريك القلب، يعني ترجمان القلب هو اللسان. فكلما كان اللسان ذاكرا حتى ولو على سبيل التكلف، كلما كان القلب أقرب إلى الرجوع والإناب. ولذلك جلس أبو مسلم الخولاني بين يدي معاوية رضي الله عنه، فكان كلما تكلم معاوية أبو مسلم لسانه يتحرك، كأن معاوية ظن أنه لا يعبأ به، فقال: يا أبا مسلم، أجنون؟ أمجنون؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل فنون. فن أن تجعل هذا اللسان يعني يألف الذكر، وأن يتعود عليه ويصبح له سجية وطبع، فيكون في الأول تكلف ثم يصير فيما بعد عبادة. إذ لا ينشغل لسانك إلا بالذكر، ترى الناس يخوضون فيما يخوضون فيه وأنت مع الله ذاكر. ولأنك تعودت أن تسمع نفسك الذكر، فيستحيل أن تسمع من غيرك خلاف الذكر، لأنك ألفت هذا، أصبح الذكر لك سجية والذكر لك طبع. فلما ألفت أنت من نفسك هذا، كذلك لن تألف من غيرك إلا هذا. ترى المنكر، ترى أي أمر كغيبة أو نميمة أو غيره، تجد نفسك لا تطيق ولا تصبر على هذا. وقف بعض السلف، قام يصلي في المسجد، دخل المسجد يصلي، فرأى أقواما جلوس، فصلى فظن أنهم على خير، يعني مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس عبادة، فعجل، قال: مجلس خير، عسى أن أنتفع به. فعجل في صلاته، فلما فرغ أسرع وجلس بينهم ليستمع ما عندهم من هذا الخير العظيم في المسجد. فرأى أحدهم يقول: جاء غلام من الشام ببضاعة فيها كذا وكذا وكذا، وربح غلامي كذا وكذا وكذا، والآخر يقول: جاء غلامي بكذا، وظلوا يحسبون ويعدون تجارات وأموال وغير. فبكى في المجلس، تعجبوا، فقالوا: ما الذي أبكاك؟ لما تبكي يا فلان؟ أنت لما تبكي؟ قال: بينما أنا أصلي رأيتكم، فظننت أنكم على خير ومجلس خير، فإن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان بأرض فلاح، فنزل عليه المطر، فأراد أن يكتن، يعني يختبئ من المطر، فرأى قصرا بعيدا فأسرع، فلما فتح باب القصر ودخل إلى الجانب الآخر وجده قصرا بلا سقف، يعني المطر من خارج القصر وكذلك من داخل القصر. كذلك أنتم، فإذا بكم ظننت أنكم مجلس علم، فإذا بكم مجلس دنيا. فلذلك العبادة التي تحرك القلب الذكر، وكلما عظم ذكرك كلما نبل قدرك وارتفع شأنك عند ربك عز وجل. خالد بن معدان كان في مجلس، فجاء أحد طلابه ثم قال: يا إمام، كم تسبح الله في اليوم؟ قال: وما يفيدك هذا؟ ما الذي تستفيد؟ يعني ما يعنيك في هذا؟ فقال: عسى أن أستفيد أو أفيد. فقال: أظن، قال، إما 50,000 أو 500,000 في اليوم، إلا أن يخطئ العد. هذا قوله: إلا أن يخطئ العد، دل على أن هؤلاء القوم ألفوا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فقيل الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس. المعصية من أعظم أسباب تلف القلب والبدن، إذ تجعل بين القلب وبين الرب وحشة عظيمة جدا، فإن العبد إن أذنب أول ذنب، أي إنسان أذنب ذنبا في أوله ينظر إلى حاله كم فيه من حياء واستوحاش للذنب، يستحي من الله عز وجل ويشعر بوحشة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ليست الصلاة هي الصلاة، وليس الصيام هو الصيام، وليست الأعمال الصالحة هي الأعمال الصالحة. اختلف القلب تماما، صار بينه وبين الله عز وجل وحشة عظيمة جدا ومسافات ربما تنقطع لها أعناق المطر، حتى أنه يفتش في قلبي ويبحث أين قلبي، أين ذهب، أين هذه اللذة، أين هذه المتعة، أين لا يجد هذا أبدا بسبب وحشة هذا الذنب الذي حال بينه وبين الأنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك أخوانا من أعظم سعادة القلب وأجلها على الإطلاق أن يأنس بالله سبحانه، لا يكون فيه إلا هو، مجرد ما يقرب إلى الله عز وجل يشعره بلذ ويعطيه متعة. لو جمع لذات الدنيا على لحظة من الأنس بالله عز وجل ما استطاع أن يقارن بينهما. لذلك بعض طلبة العلم الفقراء المساكين كانوا على نهر دجلة ومعهم كسر الخبز يضعونها في الماء اليابس، يضعونها في الماء ثم يأكلونها بالملح، فقال بعضهم لبعض: ترى ما نحن فيه أفضل؟ أما فيه أمير المؤمنين الذي ملك الدنيا أيهما أفضل في المكان والمنزلة؟ قالوا جميعا: بل نحن والله، فنحن في لذة. شوف انظر لهذا الكلام البديع المهم جدا جدا، فنحن في لذة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليه، والله الذي لا إله غيره، إن المال لا يجلب السعادة للعبد، والجاه لا يجلب السعادة للعبد، والولد لا يجلب السعادة للعبد، لا يجلب السعادة لقلب العبد إلا الأنس بالله عز وجل. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عذاب في كل لذة من لذائذ الدنيا. ده انت كده لو فكرت عاولت مرة تعمل طبخة، طبخة بامية ولا طبخة مكرونة ولا طبخة اي حاجة من اللي كلنا بنحبها دي، عشان تعملها شوف كم فيها من كلفة، كم فيها من وجع دماغ عشان تأكلها، وسيبها بقى كل مين هيغسل الصحون، مشكلة ورغم انها اكلة، وبعد يمكن وانت بتغسل الصحون نسيت لذتها وما بقي الا ايه غسل. طبعا اللي بيغسل الرجال ولا الحريم. فلذلك لابد للانسان ان ينظر اين السعاده، اين مواطنها، يعني ليس في هذه الاشياء ابدا. شوف جمع المال تعب في جمعه، تعب في المحافظه عليه، حريص على زيادته، لا يفكر الا في كيف ينميه، مشغول بالعد كم العدد، مشغول بالمحافظة. وأعظم نقمة عليه والعياذ بالله خوفه من سلب هذه النعمة، إذ هو بين الحين والآخر يفكر كم عنده من أموال، لو ضاعت ماذا سيكون، كأن الكون سينهدم على رأسي إن ذهب هذا. إذن هو والعياذ بالله في شقوة ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والعياذ بالله. كذلك نفس القضية الولد، ربما يأتيك الولد ويكون نقمة عليك، ربما يأتيك المنصب وجاه ويكون نقمة عليك والعياذ بالله. إذ لا أنس ولا لذة إلا بالقرب من الله عز وجل حتى ولو بالقليل. هذا الذي ينبغي للعبد أن يعقله جيدا. فلذلك ينتقل من الوحشة إلى الأنس الإنابة بالرجوع، ولذلك هذا الرجوع إن لم يكن سريعا بعد التوبة لا يستطيع أن يوفق بين توبة وبين إنابة. إذ التوبة الإقلاع، بعد الإقلاع يحدث للقلب فتور، فحينما يفكر أن يعود وينيب ويرجع إلى الله عز وجل ربما يعجز. وزي كما يقال بين العمل وبين القلب مسافات، أي عمل بين العمل وبين القلب مسافات، وعلى هذه المسافات قطاع طرق يحيلون بين وصول العمل إلى القلب. ذلك كم من طاعات كثيرة يؤديها ولا يشعر بلذة أو بوصول إلى القلب. قد نصوم صيام اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر، والبعض يصوم يوم وراء يوم، يعني يبدل يوم ويوم، أو يتصدق بما شاء من صدقة، أو يفعل من الطاعات، وعلى الرغم من هذا لا يجد في قلبه أي نوع من اللذة، وأنه عمل وقد يتقن العمل، قد يصلي ويتخشع ويحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، ولكن ما وجد اللذة بعد إلى في قلبه. لماذا؟ لأن العمل ما وصل إلى القلب، هو بيحاول حاول. وذلك هنا المجاهدة في الإنابة أصل، لأن أنت كنت على ذنب بالأمس، فاليوم اختلف الحال، تريد أن ترجع إلى الله عز وجل مكسور، لابد من تجبير هذا الكسر حتى تسلم وتصل. وذلك طليحة الأسدي كان من الأبطال المغاوير، وقيل كان من كتاب الوحي، فارتد والعياذ بالله عن الإسلام، ثم عاد، فأراد أن يستعان به بعض الخلفاء أو الأمراء، أقصد الأمراء، أن يستعين به كان يكون قائد، فأرسل الصديق رسالة قال استعملوه كجندي من جنود المسلمين ولا تؤمروه، إذ ما أخرجه من الإسلام إلا فساد، أراد أن يكون له منزلة، حب المكانة، حب الظهور، حتى خرج، ومن ثم ظل قائدا، أقصد ما نال القيادة ولا الإمرة إلى أن مات بعد أن حسن إسلامه، إذ ما زال في قلبي صدع وشرخ والعياذ بالله لما كان عليه من ذنب أو معصية. ولذلك من أعظم علامات التوبة وبداية الإنابة أن تحيل بينك وبين أي مؤثر لهذه المعصية التي كنت عليها. ذلك نجد المعاصي والذنوب كثيرة جدا، يمكن الآن من أشهرها بعض الأشياء التي تتعلق بالصور كالإنترنت أو التلفاز أو المجلات أو غيرها من هذه الأشياء التي ابتلي بها، حتى بنرى كثير من الهواتف النقالة أو الجوال المحمول، يعني فربما البعض يعني في بداخله بلاء، وربما أفسدت هذه الأشياء وخربت بيوت والعياذ بالله، بسبب أن هناك تهاون في هذه الأشياء، حتى صار ألف وصار عادة عند البعض، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يجبر كسره. ولذلك لابد للعبد أن يصل إلى قلبه بالعمل، يصل إلى القلب ويجتهد حتى يلامس القلب العمل فيذوق اللذة، وأيضا لا يقف عند القلب فقط. كم من أقوام وصلوا إلى قلوبهم يتأثر بموعظة جدا، وربما يعني يصلي يتخشع ويجد في قلبه رجفة وإلى غيره، ولكن بين القلب وبين الرب مسافات، يعني قد يصل إلى قلبه ولكن ما وصل القلب بعد إلى الله عز وجل، لأن بين القلب وبين الرب مسافات. على طول هذا الطريق قطاع طرق يحيلون بين وصول العمل إلى الرب. وذلك كان ابن عمر يقول يا ليت ربي يتقبل مني سجدة، أن تصل سجدة من القلب إلى الرب. فقيل وما تغني سجدة؟ قال إن الله يتقبل من المتقين. فلذلك الإنسان كلما عمد إلى قلبه بإصلاحه وسيره إلى الله عز وجل، كلما كان هذا من أعظم أسباب قبول العمل عند الله عز وجل. ولذلك في الحديث المشهور الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يسمى حديث الولاية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي. شوف هنا في مسافات وسير وجهد ومشقة بالقلب والجوارح، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي وصل العمل من العمل إلى القلب، ثم من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصل، وصل إلى إيه؟ إلى مرحلة الولاية، صار يحبه الله. فليست العبرة بالدعاء أنني أحب الله عز وجل، ولكن العبرة أن تعلم أو أن توقن أو أن تكون على قريب من اليقين أن الله يحبك. بماذا؟ بإتقان العمل وصدق العود إلى الله عز وجل. ولذلك الشيطان حينما يقع العبد في معصية، أي معصية، حتى عند التوبة وعند الإنابة، وذلك الإنابة أيضا تحتاج إلى جهد، عند وقوع العبد في الذنب، عند التوبة والإنابة، دائما الشيطان يشم مكان الذنب، في كده شرخ موجود وقد التأم، ويعني ربما قد يكون غير ظهر، ولكن الشيطان يزال يشم هذا الموضع، ويضع هذا الموضع موضع دراسة وجهد جهيد حتى يحيل بين العبد وبين التئامه بالكلي، فلا يزال بين الحين والآخر يتعاهده في الرجوع إليه. وده بيحتاج إلى مجاهدة، يعني هو الذنب خلاص تاب وأناب، ولكن ما زال هناك هذا أثر الشرق موجود، والشيطان لا يفارق هذا الموضع أبدا، فظل العبد يأتي تأتي أسباب الوقوع لا يقع، ويجتهد ويجاهد يأتي أسباب الوقوع ولا يقع، ويظل في مجاهدة بين نفسه وبين هذا الذنب، بين نفسه وبين هذه المعصية، ولكن على حين غفلة في ساعة من ليل أو نهار بعد قرابة 30 عاما من الذنب، في لحظة، فإذ بالشيطان يحكم عليه القبضة فيسقطه ويكسر هذا الشرخ ويدخل منه فيعود إليه مرة أخرى. إذن الأمر يحتاج منك إلى نظر إلى قلبك، وإلى كل فعل، وإلى كل عمل، هل وصل إلى قلبك؟ هل هذا العمل وصل إلى قلبك أم لا؟ وهل بعد وصوله إلى القلب، هل القلب وصل إلى ربك أم لا؟ واجتهدت حتى أن كل عمل يختم عليه القلب أن هذا لله أم لا؟ فعندها يكون أو تكون أسباب النجاة، وإلا فالهلكة والعياذ بالله. ولذلك قيل أيضا الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارق، لا يكون لقلبك شغل ولا عمل إلا أن يكون لله عز وجل. كيف يسعى في الخدمة ويجد ويجتهد بحيث لا يعمل عملا قط إلا وهو لله عز وجل؟ قل أم كبر، دقيق أم عظيم؟ ويحتاج منك إلى مجاهدة. كم لنفسك من حظوظ، كم للشيطان من حظوظ، كم لهواك من حظوظ، لابد أن تكفر بهذا كله، ولا يكون في قلبك إلا هو، إلا ربك فقط، حتى تصبح أنفاسك، حركاتك، سكناتك، كل ما فيك ينبئ أنك عبد لله عز وجل. ولذلك أعظم نعمة، ودي من هذه العلامات المهمة جدا، حينما ترى أن القلب تواطأ مع البدن، القلب تواطأ مع البدن، فصار القلب هو الآمر والبدن هو المأمور، فلا ترى فيك ذرة ولا خلية إلا وهي مؤتمرة بهذا القلب الذي صار عبدا لله عز وجل. أما لو وقع الخلل في جوارحك بحيث لا تستطيع أن تضبط بين قلبك وبين جوارحك، قد تستقيم لك الأذن، أما العينان فلا، خلل موجود. قد تستقيم لك العينان أما الأذن فلا، قد تستقيم العينان والأذنان أما اللسان فلا، قد يستقيم لك هذا كله ولكن الخطرات، أي ما يخطر على عقلك ويهيج قلبك فلا. هذا كله يحتاج منك إلى جهد وبذل عظيم جدا جدا حتى يصبح هذا القلب ملك لله ليس فيه إلا هو سبحانه وتعالى. فقيل هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، ولأن العبد دائم التردد على المعصية فيلزمه الإنابة. ليس معنى كلامي أنه لن نعصي ولن نذنب، لا بد أن تقع في معصية أو معاصي أو في ذنب أو ذنوب، ولكن لا بد أن تتدارك نفسك. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سرعة في الرجوع إلى الله عز وجل بمجرد الوقوع في الذنب. يعني طبعا إذا ترك الذنب فترة من الوقت أو فترة من الزمان تلف. وذلك في الحديث يا علي لك الأولى وليس لك الآخر، بمعنى أن المعصية العابرة العارضة سرعان ما تزول، ولكن لو استقرت في العين أو السمع أو على الجوارح أو وصلت إلى القلب فاستقرت فيه قل أن تخرج إلا بجهد جهيد مع الله عز وجل. فلذلك يلزم العبد الإنابة، وقد أمر الله تعالى عباده أن ينيبوا إليه ويرجعوا، فقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسرع بالإنابة والرجوع قبل أن يحال بينك وبين الوصول إليه، ولا تجد لنفسك على قلبك سبيل، وجدت نفسك عاجزا أن تصل إلى هذا القلب. زي كثير من أصحاب الذنوب والمعاصي يؤدون هذه المعاصي على سبيل التعود والألف وهم غير راض عن أنفسهم تماما. سل صاحب الذنب وصاحب المعصية هل أنت راض عن نفسك؟ يقول لا. فلماذا تذنب؟ يقول لا أستطيع أن أرجع، لا أستطيع، حيل بينه وبين ما كان يتمنى من قبل. وأثنى على خليل بها فقال عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن آياته إنما يتبصر ويتذكر بها أهل الإنابة، فقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذه الآيات لا تتفتح ولا يراها ولا يعتبر بها إلا من رجع وعاد إلى الله عز وجل. وكم في الكون من آيات وفي نفسك من آيات، وعلى الرغم من هذا لا تعتبر بها، لأن القلب عليه غفلات حالت بينه وبين هذا الاعتبار. وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى عن نبيه داود وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كيف نحقق الإنابة؟ يعني بعد التوبة كيف نصل إلى مرحلة هذه العبادة العظيمة جدا وهي تعتبر من أجل عبادات القلب، إذ هي مجرد تجعل القلب ينحرف بعد المعصية إلى الطاعة، إذ التوبة سكون وقوف أقلع عن الذنب أو الذنوب أو أقلع عن المعصية أو المعاصي، وقف ثم تحول من الوقوف إلى السير، إلى السير إلى الإنابة. فهذه العبادة كيف نحققها؟ فالإنابة لا تستقيم إلا بثلاثة أشياء. أولها، وهذا مهم جدا جدا، الخلاص من لذة الذنب، الخلاص من لذة الذنب. فإن المعصية تترك ألما في القلب يحدث لذة وتشوفا للإكثار منها، فمتى بقيت هذه اللذة واستمرت هذه الرغبة فالإنابة لم تحدث بعد. انتوا عارفين الجرب؟ حد يعرف الجرب؟ حدش يعرفه خالص. الجرب معروف، الجرب يا اخواننا هذا عبارة عن مرض يطفح في الجلد، ومنظر الجلد بشع جدا، وكلما حكه العبد كلما زاد، ولا لذة للعبد إلا في إيه؟ الحك. والجربان ده دايما إيه؟ هل هذا الهرش بيزيل الجرب؟ هل الهرش هذا يزيل الجرب؟ أبدا، ده بيزيد الجرب ويزيد الألم ويزيد الطفح. نفس القضية، المعصية شبهها بالجرب، معصية وقعت على عينك، على أذنك، على لسانك، على بدنك، التصقت، لا تزول إلا بالإكثار منها. النظر يبقى لازم مستمر، متزوج زوجة حسناء وما شاء الله وعنده، وربما يتزوج ينظر، أقصد لامرأة جربان مثلا، ويتلذذ بنظر إليه. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله عنده مرض الجرب، يريد أن يحك، وربما يسمع كلام بذيء ولا يتلذذ إلا بسماعي، من باب التلذذ بالهرش، لا من باب التلذذ بالمتع، لأنه لا يتلذذ الجربان إلا أن يهرش، وهذا يزيد لذة مع زيادة تعظيم مرض الجرب والعياذ بالله. ولذلك كان يعني معروف أن الإبل مثلا إذا صاب الجرب تطلى بالقطران، والقطران ده عبارة عن والعياذ بالله شيء يحيل بين الجرب وبين الهرش أو الحك، وهذا أيضا من أعظم الألم، حتى يقال بأن هذا الجمل الذي أصيب بهذا حتى وصل لمرحلة القطران يترك إلى أن يموت، لا يؤكل ولا يذبح إلى غيره. فلذلك الإنسان لو وصل لحد التلذذ بالمعصية تلف، لا يجد لذة إلا في المعصية، ليس من باب اللذة الحقيقية، ولكن من باب أنه لا يستريح إلا بإتيانها. وذلك تجد في تعاسة وشقوة قبل المعصية وعند المعصية وبعد المعصية. قبل المعصية عنده رغبة شديدة جدا، ليس من باب التلذذ الحقيقي، إنما رغبة في إتيانها، وشقوة حال الإتيان. وبعد الإتيان كم عنده من آلام وجراح على أثر إتيان المعصية، ولا يزال هكذا. ولذلك دل على أن من تلذذ بالذنب ما وقع في الإنابة قط. ثانيها، أي الأمر الثاني في تحقيق الإنابة، ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم، فترجو والبحث عن عيوبهم مع الرجاء للنفس والاستهانة بعيبها، ففتحك أباب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة. وهذا باب من أبواب المهمة جدا جدا، أنك إن رأيت عاصيا أو مذنبا تشفق عليه وترحمه، ليس من باب الرحمة التي تستره بل تفضحه، وتجلس في المجالس، فلان هذا أنا مشفق عليه وكم له من ذنوب وكم له من آفات ويفعل كذا وكذا، فتنشغل بعيب غيرك وتنسى عيب نفسك. وده من أعظم الأسباب في عدم الإنابة، أنك متشاغل بذنوب غيرك بآفات غيرك، لما في ذكر الذنوب من لذة. ولذلك يعني نهي عن ذكر الفواحش حتى على سبيل الاتعاظ إلا للشهادة، يعني ما تقول فلان فعل، فلانة فعلت، فلان كذا، فلان، لأن هذا إيه؟ من باب التلذذ بذكر الذنب، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن مجرد ذكر الفواحش حتى على سبيل الاتعاظ يهون عند العباد المعصية، لأن معصية الشهوات هذه فيها تلذذ، فذكرها يهون المعصية عند الحاضرين. فلذلك إنسان لا يذكر، يقول فلان فعل، فلانة فعلت، حدث كذا كذا، هذا من باب إشاعة الفحشة في الذين آمنوا حتى ولو كان صوابا. وذلك كل الذنوب اللي هي الكبائر اللي فيها حدود يعني يكفي شاهدا، في الفواحش لا ثم لا، بأربعة شهود رأوا رأي العين، لو خالف واحد منهم في الضجعة لجلد الأربعة، جلد الفرية، جلد الفرية والعياذ بالله. إذن هناك معاصي وذنوب لا يجوز أن تذكر إلا على سبيل الشهادة المعتمد التي أربعة شهود رأوا رأي العين. وذلك بعض الصحابة كالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقع في هذا، كان له زوجة تشبه امرأة ما، امرأة ما، فرآها ثلاثة فقالوا هذه فلانة دخلت بيت المغيرة، وكان بيت أبي بكر مقابل لبيت المغيرة، فأوقعوا عند أبي بكر أن فلانة هذه ليست زوجته، امرأة أخرى تشبهها، دخلت إلى بيت المغيرة وشهد الأربعة على المغيرة بالزنا والعياذ بالله. فوصلوا لأبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما وقع عليه الخبر كان كالصعيقة، قال اعلموا ما تقولون، قالوا هذا ما رأينا. فجيء بالمغيرة رضي الله عنه، فلما قوم وجاءوا بالشهادة لينظروا بغض النظر عن من هي، فشهد ثلاثة وقال الرابع ما تحققت، فسقطت الشهادة وجلدوا جميعا. ثم تبين أن هذه المرأة، يعني لما جابوا النساء، تشبه زوجة المغيرة، فبرأ الله المغيرة وأسقط شهادته. حتى أن بعض العلماء ممن يعيب رواية أبي بكر أنه وقع في هذه المحنة بسبب زلة وقعت بإغراء هؤلاء إلى غيره. فشاهد هنا أن هناك لذات قد يستمتع بها الإنسان توقع في عظيم الحرج في الدنيا والآخرة، فلا بد من الانشغال بذنب النفس وبما أنت عليه. إن أحدهم ليرى القذاة في عين أخيه، القذاة للعماصة الصغيرة، عماصة كده في عينه كده، يقول لك دعني مع مصر، وينسى الجذع في عيني، عيونه كلها بلاء والعياذ بالله، يعني مش عماص بس، ده جذوع، وينسى هذا. ليه؟ لأنه منشغل بغيره. فالإنسان ينشغل بعيب نفسه ويصلح من نفسه أولى من الانشغال بعيوب الناس. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله، لا تفقه كل الفقه حتى تنظر إلى الناس وترى أهل الغفلة وأهل المعاصي فتمقته، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. يبقى مقت الناس في جنب الله أي أهل الذنوب والمخالفات تمقتهم، ولكن إياك أن تنسى نفسك، بل تعود إلى نفسك وتعلم أنك على خطر عظيم جدا بذنوبك، فيكون ذنبك هذا والعياذ بالله سبب في وقوفك حائرا أمام نفسك بإصلاحها لدى الانشغال بالآخرين. ثالثها في تحقيق الإنابة أن يعود مكان الذنب ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه. في ذنب وقع، شروط الإنابة بقى إن مكان هذا الذنب ألم، زي إنسان كده مريض في جرح، ممكن طبع أصبعك على هذا المكان عادي لا تأثر، لكن مجرد أن تقترب من مكان الجرح تصرخ، فمجرد أن يحوم حولك ذنب قريب من هذا الذنب تشعر بفجيعة في قلبك وترى أن هموم الدنيا سقطت على قلبك ورأسك بمجرد تذكر هذا الذنب الذي هو جرح فيك غائر. وده من أعظم الأسباب في ترك الذنب، أن يحدث هذا الذنب في الإنابة في قلبك ألم شديد جدا من جراء هذا الذنب. وهذا يحتاج إلى دوام مجاهدة واستحضار لعظمة الله عز وجل وجبر أثر الغفلة على القلب، إذ لولا الغفلة التي حلت بقلبك ما عصيت. المعصية غفلة، أنت حين غفلت عن الله عز وجل سقطت. ولذلك الشيطان يسمى خناس، من شر الوسواس الخناس. بمعنى الخناس أن الشيطان قابع على قلب ابن آدم، مكان الشيطان القلب ويجري في جميع العروق، فهو قابع على القلب يخنس عند الذكر. فإذا غفل العبد نشط ومد خرطومه ووسوس إلى القلب، دخل إلى القلب لهذا الملك وأفسد عليه عيشه في الدنيا والآخرة. إذن الشيطان خناس عند الذكر، عند الغفلة ينشط ويكون شيطانا رجيما في قلب العبد والعياذ بالله. وهذا يحتاج إلى دوام المجاهدة واستحضار لعظمة الله عز وجل وجبر أثر الغفلة على القلب بالاستكثار من الطاعات واستمرار المجاهدة حتى يستقر القلب على عبوديته لربه ومولاه. موضع الاستقرار هذه السفينة التي تلعب بها الأمواج في بحر اللجي، تأتي الرياح والعواصف والأمواج العاتية فالسفينة تتكفأ عن اليمين وعن اليسار حتى أن صاحبها يظن أنها ستغرق، فيظل يمر بها مرور سلام حتى تستقر. فالاستقرار هنا لا يكون إلا بالمجاهدة، وأطر هذه النفس حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار، بحيث لو عرض الذنب على القلب وهيئت له جميع الأسباب لو قطع إربا إربا ما وقع فيه قط. ده بقى إيه؟ أثر أو الثمر الإنابة مع المجاهدة على هذه الإنابة. فالأمر الثالث في تحقيق الإنابة أن يعود مكان الذنب ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه، وهذا يحتاج إلى دوام مجاهدة واستحضار لعظمة الله وجبر أثر الغفلة على القلب بالاستكثار من الطاعات واستمرار المجاهدة حتى يستقر القلب على عبوديته لربه ومولاه. فإذا عاين ذلك واستقر بصره على آيات الله صحت إنابته وسلم رجوعه. قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب. ولما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولذلك هناك أمر يعد من الأمور المهمة جدا جدا، أن الذنب أو المعصية مرض، وأي مرض يحتاج إلى علاج، وعلاج المرض يعني لكل مرض تخصص. فإذا كان هذا المرض يتعلق بالقلوب فلا بد أن يكون هذا العلاج من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المرض الذي وقع فيه العبد وأدى به إلى معصية يحتاج إلى طريقة معينة للتعامل معه، إذ نرى كثيرا من الملتزمين ممن يرون غيرهم على معصية يكونون سببا في انتكاسهم وإضلالهم وإركاسهم والعياذ بالله، حتى أن بعضهم يعني يريد أن يتوب فلا يستطيع بسبب ملاحقة إخوانهم له. فصاحب الذنب مريض، وهو يحتاج إلى رفق عظيم جدا وأخذ بيده حتى يصل. إذ هو ما من صاحب ذنب في البداية إلا هو يتردد بين الذنب الفعل وبين الترك، بين الفعل وبين الترك، وربما بين الإقلاع وبين الإتيان، فلا يزال نفس تتأرجح وتتردد بين هذا الذنب وبين الترك، فإن وجد معوانا على الذنب سقط، وإن وجد معوانا على الطاعة أقلع. والعجيب أن أصحاب الذنوب كثر، يعني لو واحد مثلا على معصية تجد الذي يزين له المعصية صور كثيرة جدا، منها النفس، الهوى، الشيطان، أصدقاء السوء، كثر وتزيين مستمر، بل مكر الليل والنهار. وربما لا يجد صاحب طاعة يعينه على أن يأخذ بيده من أوحال المعصية، بل هيلاقي صاحبه أو أخو زميله الأخ الملتزم يعني يهتك ستره ويفضح أمره ودائما يشنع عليه بهذا الذنب وبهذه المعصية. وهذا من عظيم البلاء الذي وقع عند كثير من شباب الأمة، عدم فقه التعامل مع أرباب الذنوب. مريض يحتاج منك إلى رفق في التعامل وفي تزيين له وتبيين غب هذه المعصية وحال هذه المعصية بصورة جميلة جدا وبقلب رقيق. لأن يا أخوانا صاحب الذنب إن لم يرى فيك رفق الطبيب لا يتطبب على ذلك أبدا. ولما روح عند واحد عنده مغص في بطنه ونقول له هنوديك لجراح يفتح البطن بتاعتك دي عشان يطلع الايه شوط المغص اللي جوه، هيوافق؟ لن يوافق ابدا. ده يحتاج الى يد حانيه رفق ياخذ بيده منها او حال هذا الذنب حتى يتدرج معه ليرفق به ويخرجه من اوحال هذا. ويمكن القصه دي واضحه جدا 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 في القصه التي نكررها كثيرا، في الرجل الذي قاتل 99 نفس، واحد مجرم من يعني أقسى الناس قلوب، يعني ما أظن واحد يقتل 100 نفس وعنده ذرة رحمة. البغي الذي ليس له حد، رقم مهول 99 نفس. فلما أراد أن يتوب وفق لواحد ملتزم جاهل، بس مش زي الجهلة بتوعنا، كان عابد عنده عبادة واجتهاد و فجاي بيسأل، يعني مش هو اللي شافه ده، جاي بيسأله هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفس، قفل أمامه الباب، سد جميع أبواب الرحمة، قال وأن لك التوبة، إزاي تتوب ده أنت مجرم؟ فالرجل طبعا الأمر عنده بسيط سهل هين، أكمل به 100 وقتله، وما زال يبحث أريد أتوب، ما في سبيل التوبة. لأن أي صاحب ذنب هكذا، حتى لو بلغت ذنوبه عنان السماء، يعني في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند جيد عن أنس رضي الله عنه، وفيه يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني أدي الكرة الأرضية ناقص حتة صغيرة ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لتشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إذن أصحاب الذنوب يحتاجون إلى قلوب رقيقة حانية تشعره أن له توبة وله إنابة وله عود، وأن هذا الذنب قد يكون سببا في دخول الجنة. فالرجل حائر قتل 100 والواحد العابد رجل صالح يساوي 1,000,000 من أهل الأرض وقتله، لكن قتله جهله، عدم يعني نضوج الفكرة في عقلي، عدم الفقه، عدم كيفية التعامل مع صاحب الذنب والمعصية، فأوقع نفسه في حرج، لأن يعني لو قال لا أعلم كان أفضل، قال وأن لك التوبة فقتل. فقال يبحث، دلوه على عالم. ماذا قاله العالم؟ ما ذكره بذنبه قط. طب وإزاي قتلت الأول؟ وإزاي قتلت الثاني؟ وكيف ضل معاه سهل؟ أبدا. قال ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ إلغي اللي فات ده كله. من يحيل؟ من يمنع بينك وبين هذا؟ إنك بأرض سوء، فإن أردت التوبة صادق ارحل إلى أرض كذا، فبها أقوام يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فالرجل يعني الموعظة أثرت فيه، تحرك قلبه، فعلا خرج مهاجرا، مات قبل أن يصل، الشاهد أنه دخل الجنة رحمه الله عز وجل. فكذلك الرحمة تنزل على أي عاصي وأي صاحب ذنب، ولكن يحتاج منك إلى أن تأخذ بيدي برفق، تحبب له الإيمان والتقى والهدى، وتحاول كده بطريقة معينة أن تصل به. في أثر حديث يعني حسنه جماعة، جاء رجل وقال رسول الله أحل لي الزنا، أنا أدخل في الإسلام بس بشرط يكون الزنا حلال. طبعا ده عاوز أطع رأفته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ طبعا الأمر هنا يستفشع، أترضى الزنا لأمك؟ قال لا. قال فالناس لا يرضونه لأمهاتك. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه إلى أخواته. أترضاه لكذا؟ قال لا. فعند ذلك سكن قلب الرجل، يعني أنك تتدرج مع صاحب المعصية في إظهار فحش المعصية وتعظيمها في نفسي وتقريبه من الله عز وجل بطريقة جميلة لطيفة، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب هذا الرجل فسكن، فما كان أبغض لي شيء من الزنا والعياذ بالله. فكذلك نحن في حاجة إلى فقه تعامل مع أصحاب الذنوب. أذكر إحدى الأخوات لقيت امرأة متبرجة، فقالت لها كذا بمنظر، طبعا يعني هو فعلا حقيرة، أنا متبرجة حقيرة، فأشرت لها بإصبعها كذا، هذا المنظر أتظنين أنك تلقين الله عز وجل به بسلام؟ إن لك نارا تلظى، وإن لك جهنم ومأواك. وظلت ديها البنت نزلت مغشين عليه حتى كادت أن تتلف. فالشاهد كيف نرقق ونحبب لأصحاب الذنوب الطاعة. إذ والله الذي لا إله غيره ما من صاحب ذنب إلا وهو على يقين بعظيم جرمه، إلا هو على يقين بفحش فعله، ولكن لما غلبت على نفسه وغلبت على إرادتك بالضبط، سيارة نزل كده من إيه، من مكان عال وما في فرامل، طلع في جبل المقطم ونزل تحت كده عملت لف تلف ما فيش فرامل، ارتطمت هلك. هو نفس صاحب الذنب هكذا، ما عنده فرامل ضابط، فيحتاج إلى رفق وإلى تعظيم أمر الله عز وجل في قلبه حتى يصل إلى مرحلة الرجوع الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح. لأن يعني الرجل الذي قتل 100 نفس قالوا أنت من يحل بينك ومن التوبة؟ توب، ولكن الحل بأنك تستمر في الطاعة في البلد الفلاني، لأنك لو عشت لو رجعت إلى بلدك ستستمر على المعصية. فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيتي وتحل بطاعتي، وكذلك رجوع إليه بالوفاء بعهدي كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهدي أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عهدت عليه ثانيا، والدين كله عهد ووفاء. إذ من شروط لا إله إلا الله أقول أشهد، والشهادة ليست بمعنى الإقرار، يعني مثلا لو واحد فسر قال ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقول أقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد، لا ما يصلح. فالشهادة رأي العين، كأن قلبك ينطق بهذا ويقول أرى رؤية القلب أنه لا إله لا ملك ولا مالك لهذا الكون إلا الله، الأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع، وأن محمد رسول الله إقرار بالمرسل ثم بالمرسل، وأن محمدا رسول الله إذ هو المبعوث إلى البشرية كافة لبيان أمر الله عز وجل وما أراد الله من خلقه ومن عباده. إذن بتهييج القلب وتحريك القلب إلى الله عز وجل يصبح العبد سالم السير إلى الله عز وجل بلا تعثر. ولذلك ينبغي أن نجد وأن نجتهد في إتقان العمل، إذ إتقان العمل من أعظم الأسباب في عدم الوقوع للذنب، في عدم الوقوع في الذنب. يعني سلم كان إذا وقف في الصف قال استووا، وكان يسوي الصف كما تسوى الأقداح السهام في الجراب، يسوي الصفوف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسويها بنفسه. العلة في هذا أن المسلمين إذا استووا في الظاهر سيستوي الباطن بالرجوع والاستقامة على أمر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، إن شاء الله لنا لقاء آخر وبعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. يقول السائل بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالله عليك دلني على الخلاص من مرضي والحاصل أني محب، ووالله أجتهد في العبادة على قدر طاقتي لكن لا أجد لذلك لا لذة في القلب ولا شعور أني أديت شيئا، أي لا أجد قلبي. هو هذا الذي قلنا، هي الدرس كله يدور حول هذا، كيف تصل إلى قلبك، كيف تصل إلى هذا القلب، مجاهدة. يعني كما يعني في مثال، كان زمان في حاجة اسمها الكانون، حد عارف الكانون؟ عارف أسامة الكانون؟ الكانون ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن طبعا انتوا أكيد كلكم بندر وكده، عبارة عن فرن كده بإيه، بيحطوا فيه بوص وحطب ومش عارف إيه وحاجات زي كده، ويحطوا فيه الوعاء فوق، فطبعا بيحصل له عملية صماد سواد من الخارج وسواد سميك جدا، واضح؟ فهذا الصماد وهذا السواد لا يزال من مرة أو مرتين، بل يمكن برضو الفترة قريبة جدا الجماعة بتوع الهريسة كان عندهم حلل نحاس أو أواني نحاس ما يعرفش ينظفها، لابد ميجي واحد بتاع نحاس أو نخاز بيمر، نحاس نعم، يمر ومعه إيه نار وحديد ويقعد يشيل. فالذنوب لا تزال من أول مرة، لا بد من جهد جهيد في إزالة هذا الذنب حتى يصل إلى هذه المرحلة. ولذلك تعرض الفتن، الحديث حديث مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني تعرض الفتن كتشبيه هذا كإنسان عار الثياب ينام على الحصير بلا حائل، فكما أن عدان هذا الحصير تلتصق بالبدن ويظهر أثرها كذلك الذنب، فإذا رأت العينان لا تتأثر العينان فقط بل الأثر على القلب مباشرة كما لامس الحصير البدن، وكذلك الأذن لا تتأثر فقط بل لا بد أن يلامس القلب، وهكذا حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت سماوات الأرض، وقلب أسود مربادا اللي هو عليه بقى الصمد دي، مرباد امتلأ صماد مش كده وبس، كالكوز مجخية مقلوب، عشان تنظفه عاوز مجهود وعشان تعدله عاوز مجهود. نفس القضية قلبك، كل يوم كم من ذنوب، كم في الطرقات، في الجلوس، في حتى أصبح الآن جلوس مع الإخوة فتنة والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي، قيل وقال فلان وعلان، هذا كله يحتاج إلى تنظيف حتى يصل القلب إلى هذه المرحلة. هل انشغال القلب بالزوجة الحلال عيب فيه وجزاك الله خيرا؟ إذا كان الانشغال بالزوجة أو بالأولاد أو بغيرها يعني لا يمنع من طاعة ولا يقف في معصية فهو عبادة، عبادة، لكن لو وصل لحد تعطيل أمر العزل فهذه والعدوى هي البلية، فتصبح الزوجة والولد فتنة. لكن بالنسبة للانشغال بهؤلاء عبادة إذا كان في غير تقصير أو تفريط. يقول كيف نتخلص من لذة الذنب، نعوذ بالله من هذا. التخلص بهذا هو نفس القضية لمجاهدة، لأن ليس للذنب لذة. لذة على سبيل قلنا هرش الجربان، دايما استحضر كده المثال ده في عقلك، الجربان اللي كل ما يحك جلده يهرش، فلا يرى لذة إلا في الهرش، ولكن الهرش بيزيد الايه؟ الجرى ويزيد. فكذلك كلما يعني وقع في لذة الذنب بالهرش كلما عظم الجرب، كلما عظمت الذنوب، وهكذا ذنب وراء ذنب حتى يتحول إلى ذنوب كثيرة جدا. أحمل طفلي في الصلاة عند الصلاة، وعند الصلاة يتبول في حفاضة، فإذا نقوا هذا البلل على ثوبي ماذا أفعل؟ أترك الطفل؟ أيضا يا أخوانا بالنسبة للطفل الذي يحمل وهو حامل للنجاسة في الحفاضة أو في غيرها، لا تصح الصلاة به على الأرجح من أقوال أهل العلم، إذ الحامل للنجاسة صلاة غير صحيح. يعني كثير من النساء تبقى لابسة الولد حفاضة وتصلي به من غير ما ينقع، وحفاضة لكن فيها بول أو براز، فهنا الصلاة لا تصح لها، يعني ده طبعا الراجح، فلا بد من إزالة هذا أو تضع الولد في الأرض حتى تتم الصلاة. حج لغيري ولم يحج عن نفسي، هل هذا الحج صحيح أم يكون هذا قضاء له مع تغير النية؟ لا يجوز الحج لغيرك إلا بعد أن تحج لنفسك. لما جاء شبرمة رجل وقال أحج عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لكن لا تبدأ بنفسك، لا تبدأ بغيرك قبل نفسك. في المطر لم يدرك المغرب جماعة، هل يجمع المغرب والعشاء منفرد؟ وأيضا درس بين المغرب والعشاء، هل يجوز الجمع في المطر من أنهم يمكثون في المسجد؟ بالنسبة للجمع يعني هو من السنن المهجورة، فيؤتى بها يعني عند الضروريات أولى وأفضل، حتى لا نفتن الناس ولا نقع في حرج، فسواء هذا كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكن الأولى في هذه للمستوطن الآمن أن يكون الجمع تقديم، والله أعلم. ما حكم كتابة الوصية وما حكم العمل بها وما هي صيغته؟ الوصية تتعلق بما لك وما عليك، وتكون عند يد أمينة وتشهد عليه، وكان ابن عمر يروي حديث لا يبيت أحدكم إلا وصيته عند رأسي، فكان لا يبيت ابن عمر إلا والوصية عند رأسي، ما لك وما عليك من حقوق. هل دعاء السوق مخصص لليوم الذي فيه السوق أم في جميع الأيام؟ وهل صحيح أم لا؟ دعاء السوق العلماء تكلفوا في ضعفه، وهو يعني ضعيف لا يثبت، فلذلك الأولى كلما دخل السوق ذكر الله عز وجل ذكر عادي، سواء كان في يوم السوق أو في غير السوق. رجل يعمل في شركة تعمل في مجال الزراعة ومنها زراعة الشعير الذي يستخدم في صناعة البيرة، فهل على من يعمل في الورشة من وزر أو ذم؟ إذا كان هكذا في البيرة يحرم عليه، أي عمل سبب في معصية واضحة بينة لا يجوز، لكن لو يعمل في زراعة الشعير ويصدى لكل الناس، يعني كل هذا يأخذ منك، هذا يصنع بيرة أو يصنع خمرة أو يصنع كذا وأنت لا تدري تميز، جاز لك هذا، لكن إنك أنت تصنع شيء تخصيصا للبيرة أو للخمور أو الغير لا يجوز. هل التواشيح في صورة الفجر موجبة وكانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا التواشيح هذه من المبتدعات التي ابتدعت في هذه الأزمان، وهذا مما يزعج الناس أيضا ويعطل عن قيام الليل عند الكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.